بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. تقدم معنا بيان معنى الكتاب في كتاب الطهارة، وقوله الزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وزاد، وهذا هو أشهر المعاني، وتطلق الزكاة بمعنى الطهارة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق الزكاة بمعنى الصلاح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فقوله خير منهما زكاة أي صلاحا. فهذه أشهر معاني الزكاة: الزكاة بمعنى النمو والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد، والزكاة بمعنى الطهارة لأن هذه الفريضة تطهر النفوس من الشح والبخل، وكونها زيادة لأن الله يزيد المال بالصدقة فلا تنقص، ويزيد العبد بالأجر والمثوبة ورفعة الدرجة. وأما بالنسبة لمعنى الزكاة في اصطلاح العلماء رحمهم الله، فهي حق واجب في المال، ومنهم من يقول حق مخصوص في مال مخصوص لشخص مخصوص بنية مخصوصة. والحق المخصوص بينته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزكاة تارة تكون بالنسبة في المال، وهي إما العشر أو نصفه أو نصف نصفه. العشر كما أوجب الله عز وجل في الخارج من الأرض إذا كان مسقيا بالسماء أو بالأنهار، أي بما لا كلفة فيه. ودل على هذا القدر قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: فيما سقت السماء العشر. فلو أن شخصا حرث أرضه وزرعها وكانت روضة، فجاء المطر فأحيا الله النبات، ولم يحفر بئرا ولم يجلب ماء، وإنما نمى الزرع بسقي السماء بقدرة الله عز وجل، أو كانت قريبة من مجرى السيل ففتح لها مجرا فدخل السيل، أو كانت في مجرى عين فلم تكن له كلفة، فهذا القدر فالقدر الواجب عليه هو العشر. إذا كان الحب الذي أخرجته الأرض قد بلغ النصاب وهو 5 أوسق أي 30 صاعا أي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا والخمسة الأوسق 300 صاع، فهذا القدر هو العشر. ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، فلو كانت عنده مزرعة وهذه المزرعة يسقيها بالآلات وفي القديم بالنواضح، فحينئذ يجب عليه إخراج نصف العشر. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وأما نصف النصف فهو ربع العشر، وربع العشر كما في زكاة النقدين، حيث يخرج من كل 20 مثقالا من الذهب يخرج منه مثقالا واحدا. فبالنسبة لربع العشر في الذهب والفضة قدر مخصوص، فيجب عليه أن يخرج من كل 100 2.5، لأن الله جعل زكاة النقدين على هذا الوجه. والأصل في هذا التقدير إما الكتاب وإما السنة، وأما بالنسبة لغير المقدر فكما هو الحال في السائم من بهيمة الأنعام، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة فيها، فجعل في كل 5 ذود من الإبل شاة واحدة حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت 36 ففيها بنت لبون، فإذا إلى 46 إلى 45، فإذا زادت فأصبحت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، ثم بعد ذلك ما بقي من الأسنان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من المقادير ليس بالنسبة، وإنما هو معين بوصف، إما بالسن بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، وبالعدد بنتا لبون حقتان جذعة حقتان إلى آخره. فهذا يرد فيه إلى حكم الشرع، والأصل فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لفريضة الصدقة، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحق المخصوص هو الذي بينته النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمال المخصوص قولهم حق مخصوص في مال مخصوص، لأن أموال الزكاة مخصصة بالشرع، فهي 4 أنواع كما سيأتي إن شاء الله تعالى: السائمة من أولا الأثمان، والمراد به بها الذهب والفضة، فهذا النوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما. وكذلك أيضا السائمة من بهيمة الأنعام كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لفريضة الصدقة، وفيه وفي الغنم في سائمتها من كل 40 إلى 120 شاة. فالسائمة من بهيمة الأنعام هذا النوع الثاني. النوع الثالث الخارج من الأرض، والأصل فيه قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فبين أن في الخارج من الأرض زكاة، وبينتها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدرها والواجب فيها. وأما بالنسبة للنوع الرابع فهو عروض التجارة، فعروض التجارة هي نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. فإذا فتح محلا لبيع المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك، كأن يبيع الدواب أو يبيع في زماننا السيارات أو نحوها، فهذه كلها عروض تجارة، والحكم فيها أنها تجب فيها الزكاة. والأصل فيها قوله سبحانه وتعالى، عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعروض التجارة مال. وقال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم. وعروض التجارة مال. وقال سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد وغيره: هي التجارة، فأمرنا أن ننفق من طيبات ما كسبنا، والتجارة من كسب الإنسان. فمن هذا أخذ جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله أن عروض التجارة فيها الزكاة، ويجب فيها ربع العشر، فهذا هو النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة. إذن فقولهم في التعريف في مال مخصوص المراد به هذه الأموال، هذه الأنواع من الأموال: الأثمان والسائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. وقولهم لشخص مخصوص هم الأشخاص الذين سمى الله عز وصف الله عز وجل موجبات وصفهم الله بينهم الله عز وجل وبين موجبات أخذهم واستحقاقهم للزكاة، وهم الذين يسميهم العلماء رحمهم الله بأصناف الزكاة الثمانية، وجمعهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه ثمانية أصناف هي المعنية بقولهم لشخص مخصوص، فلا تدفع الزكاة لغير هؤلاء. وقولهم بنية مخصوصة، النية تشتمل على أمرين في العبادة: الأول الإخلاص، والمراد به أن يقصد العبد من زكاته التي يخرجها التقرب لله عز وجل، لأنه إذا قصد بها الرياء أو السمعة أو المحاباة أو غير ذلك من أغراض من الأغراض الدنيا، فإنه لا حظ له في الآخرة. فالذي يتقرب إلى الله بإنفاق المال زكاة لا بد من أن يقصد وجه الله بإخراجها، فهذا قدر متفق عليه. القدر الثاني، الأمر الثاني، وهو نية أداء ما فرض الله، وهو الحق الذي أوجبه الله في المال، فينوي أداء ما فرض الله عليه من الزكاة المستحقة. وهذا هو المراد بقولهم بنية مخصوصة، لأن الإنسان قد يعطي ماله رياء، وقد يعطي ماله سمعة، وقد يعطي ماله محاباة، وقد يعطي ماله لوجه الله، ثم إذا أعطاه لوجه الله لا يخلو من حالتين: إما أن يعطيه أداء لحق واجب، وإما أن يعطيه نافلة. فلما كانت الزكاة واجبة فإنه لا بد من النية، فلو أن شخصا أخرج 10,000 ودفعها إلى شخص ونسي عند الدفع أن ينويها زكاة، فإنها لا تجزيه وتكون صدقة من الصدقات. إذن بنية مخصوصة لا بد من أن يقصد أداء ما فرض الله عز وجل عليه وإبراء ذمته من الحق الواجب عليه في ماله. والزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام، ودلت النصوص في الكتاب والسنة على فرضيتها، كما في قوله تعالى في أكثر من آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 فإنهم أطاعوك لذلك، أي الشهادتين وتوحيد الله عز وجل، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله أعلمهم أن الله افترض أي أوجب، والصدقة هنا بمعنى الزكاة، لأن الصدقة يعبر بها عن الزكاة، وسميت الزكاة صدقة أو وصفت بكونها صدقة لأنها تدل على تصديق العبد لوعد الله له بالثواب إذا هو أدى ما فرض الله عز وجل عليه، فهي من الصدق، والعبد يصدق وعد الله عز وجل له في الآخرة بحسن الخلف له في الدنيا والآخرة. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن الصدقة عامة، لكنهم اصطلحوا واستقر هذا كما يقول بعض العلماء الأغلب في الشريعة التعبير بالزكاة للحق الواجب والفرض، والتعبير بالصدقات على ما هو دون ذلك وهو النوافل والمستحبات، وإلا قد يعبر بالصدقة والصدقات عن الحق الواجب وهو الزكاة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، المراد إنما الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عبر بالصدقة عن الزكاة فقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالصدقة يعبر عنها بعد في أغلب الأحوال عن النوافل، أما بالنسبة لإطلاقها على الفرض فموجود في الكتاب والسنة، وقد تطلق بالمعنى العام الذي يشمل الفرض والنافلة، وهذا على أصح قول العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فالمراد الصدقة الواجبة والنافلة، فلا تحل أي لا تجوز، فلا يحل لآل البيت الصدقة الواجبة باتفاق، والصدقة المستحبة في أصح قولي العلماء لحديث بريرة، فإن بريرة رضي الله عنها أعطيت اللحم كما في الصحيح، واللحم ليس من الزكاة وإنما هو من الصدقات العامة، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم قالت بعض أمهات المؤمنين: ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يطعمه؟ فقيل له: إنها صدقة لبريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة، هو عليها صدقة، ولنا هدية. فبين أنها لا تحل، لأنه لو كانت الصدقة النافلة تحل لقال هذه صدقة نافلة، لأن اللحم موزون وليس بالمعدود الذي فيه الفريضة عن الزكاة. المقصود أن الصدقة هنا تطلق بالمعنى العام معنى الخاص، ودلت كذلك أيضا الأدلة لهذه الأدلة من الكتاب والسنة والأحاديث الكثيرة الدالة على فرضية الزكاة، كما في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي ذر في الوعيد على ترك الزكاة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في منع الزكاة. فهذه الأحاديث كلها دلت على فرضية الزكاة ووجوبها، وأجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الزكاة ووجوبها، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. وأما بالنسبة للحكم أو بعض الحكم المستفادة من فرضية الزكاة، فأعظمها وأجلها أن الله بالزكاة فتح لنا باب التقرب إليه، فمن أعظم ما يكون أن العبد يمتثل أمر الله عز وجل ويطيعه، وهذا خير عظيم للعبد في دينه ودنياه وآخرته. وثانيا أن الزكاة تطهر النفس من أدران الشح والتعلق بالدنيا وحب المال، فإن النفس مجبولة على محبة المال مفتونة بشهوته، كما أخبر الله عز وجل في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فبين أن النفوس مزين لها، قد زينت لها شهوة المال. فهذه الشهوة قد تستولي على القلب والعياذ بالله، فإذا فرض الله على العبد أن يخرج شيئا من ماله فإن هذا يكسر حدة هذه الشهوة وسلطانها على النفس. وكذلك أيضا في الزكاة مواساة وتواصل بين الأغنياء والفقراء، فيحسن الغني على الفقير، ومن هنا يحب المسلم أخاه المسلم، فإذا كان فقيرا وتصدق عليه الغني وأعطاه زكاته دعا له بالبركة في ماله وأحب له الخير. وكذلك أيضا إذا زار الغني الفقير ورأى حاجته ورأى ضعفه ومسكنته فإن هذا يدعوه إلى أن يتفقد إخوانه المسلمين، لأن الغني ربما كان مشغولا بماله فلا يلتفت للفقراء، فإذا جاء وقت دفع الزكاة وذهب يؤديها أو جاءه من يخبره أن هناك ضعفاء وفقراء وأيتام ومحتاجون، أن هناك فقراء وضعفاء ومساكين ومحتاجين وأرامل، فإن هذا ينبهه إلى إخوانه المسلمين ويكسر قلبه لهم. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يستحب أن يوصى الأغنياء بأن يقوموا بدفع الزكاة بأنفسهم، لأن هذا له وقع كبير في النفس، وينبه المسلم على إخوانه المسلمين. وهذا الكتاب خص المصنف رحمه الله بقوله كتاب لأن المادة كبيرة. قد تقدم معنا منهج العلماء في التعبير بالكتب والأبواب والمباحث في مادة الفقه، ومناسبة كتاب الزكاة لكتاب الصلاة واضحة، فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وإنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. فهذه الفريضة وهي الزكاة اعتاد أئمة العلم من المحدثين والفقهاء أن يذكروا أبواب الزكاة بعد أبواب الصلاة لهذه المناسبة المعهودة في الكتاب والسنة أنها قرنت بركن الصلاة. قوله رحمه الله كتاب الزكاة: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالزكاة، وهذا يستلزم بيان شروط وجوب حكم الزكاة وشروط وجوبها وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة والأصناف التي تصرف لها الزكاة، ثم يتبع العلماء رحمهم الله ذلك بموانع الزكاة، أي من لا يجوز دفع الزكاة إليه أو الأمور التي تمنع من دفع الزكاة أو إيجاب الزكاة في المال كالدين عند من يقول إنه مانع ونحو ذلك من المسائل. ويختمون بعضهم يختم بباب زكاة الفطر، والمناسبة في هذا من جهة أن زكاة الفطر واجبة، فيذكرون أحكام زكاة الفطر بعد أبواب الزكاة الواجبة. وهذا هو منهج كثير من العلماء والأئمة رحمهم الله، وبعضهم يذكر زكاة الفطر في غير هذا الموضع، وأظن ولكل من الطائفة كل فريق من العلماء منهج ومسلكه. يقول رحمه الله: باب الزكاة كتاب الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بفريضة الزكاة. نعم.
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. وهي واجبة،
وهي الضمير عائد إلى الزكاة، واجبة أي فريضة من الفرائض يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. وهي واجبة دل على وجوبها دليل الكتاب والسنة والإجماع، وقد قدمنا بيانه. وقوله على كل مسلم، هذا الشرط الأول، شرط الوجوب أن يكون مسلماً من تجب عليه الزكاة يشترط فيه أن يكون مسلما. وأما الكافر فقد تقدم معنا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين، وبينا هذه المسألة في كتاب الصلاة، وبينا ثمرة الخلاف وفائدته أنه على القول بأنهم مخاطبون يستفاد منه مسائل في العبادات والمعاملات ومسائل في الدنيا ومسائل في الآخرة. إذا قلت إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فمعنى ذلك لو تزوج كتابية فإنه لا يحل له أن يطأها حتى تغتسل، لأنها مكلفة ومأمورة بالطهارة. وقس على هذا من المسائل في العبادات والمعاملات. فقوله على كل مسلم هذا في عموم يشمل الذكر والأنثى، وقوله رحمه الله حر،
مسلم حر،
خرج المملوك، فإن العبد المملوك لا يملك المال، ولذلك ليس له سلطان على مال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فبين أن المال مال العبد دائر ما بين أن يكون للبائع أو يكون للمشتري، فأخلى يده عن الملكية، وإنما تجب الزكاة على من ملك المال، والعبد وما ملك ملك لسيده، وحينئذ لا تجب الزكاة على المملوك. وقوله على كل مسلم يشمل الصغير والكبير، فإذا كان المال كان الشخص دون البلوغ وهو الصبي كاليتيم لو مات أبوه وورث منه مالا فإن الزكاة واجبة عليه، لأننا قلنا بالعموم ولم نقل على كل مسلم بالغ، فقال على كل مسلم فشمل الصغير والكبير. والسبب في هذا أن الزكاة حق في المال، وبناء على ذلك يستوي أن يكون مالكه صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، فتجب في مال المجنون وفي مال الصبي. ولذلك قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، قال وفي أموالهم، فدل على أن الزكاة حق في المال. وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، وبناء على ذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله إن الزكاة حق في المال. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أي لا تأكلها الزكاة الواجبة. فإذا كان مالك المال صغيرا فإنه لا تسقط عنه الزكاة، ولو كان مجنونا فكذلك أيضا. ويوصف المجنون بكونه مسلما استصحابا للأصل وتنزيلا للمعدوم منزلة الموجود، فإن المسلم إذا كان عاقلا ثم أصيب فغاب عنه عقله فإنه باق على الأصل من كونه مسلما، وتستصحب له أحكام الإسلام. وهذه من المسائل التي يمثلونها لقاعدة التقديرات، أن التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فإذا جن المسلم أو نام في حال نومه محكوم بإسلامه مع أنه ليس عنده عقل ولا إدراك في حال الجنون. وقوله رحمه الله حر، بينا أن الحر لا يملك، لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من باع عبدا المتقدم. ومن هنا فإن الزكاة اشترط في وجوبها أن يكون المالك حرا. نعم.
ملك نصابا
لأن الزكاة لا تجب إلا بعد أن يتحقق شرط النصاب، أن يبلغ المال النصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة، قدر من المال الذي تجب فيه الزكاة. وقد بيّنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط هذا الشرط، وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من الثمر صدقة. فهذا الحديث يدل على أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون قد بلغ النصاب، ثم كل نوع من الأموال بحسبه. وهناك نصاب للأثمان كالذهب من الذهب والفضة 200 درهم بالنسبة للفضة وهي 5 أواق، كل أوقية 40 درهما أو 20 مثقالا من الذهب، فهذا هو نصاب النقدين. وأما بالنسبة للخارج من الأرض من الثمر والحب فإنه كما بيّنت السنة 5 أوسق، الوسق 60 صاعا فيكون المجموع 300 صاع، إذا بلغ الحب والثمر 300 صاع حكمنا بوجوب الزكاة، فإن نقص عن ذلك ولو شيئا قليلا لم تجب الزكاة، لأنه تقدير من الشرع يؤثر النقص فيه، فلو نقص عن هذا القدر ولو قليلا حكمنا بعدم وجوب الزكاة على صاحبه. وأما بالنسبة للسائم من بهيمة العام فسيأتي إن شاء الله بيان أنصبتها، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 5 من الإبل، وأما البقر فبيّن أن أقل ما تجب فيه الزكاة 30، حيث تجب فيه تبيع يجب فيه تبيع أو تبيعة، كما في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأما الغنم فنصابها 40 شاة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الصدقة ومقاديرها. نعم.
ملكا تاما.
ملكا تاما، فخرج الملك غير التام. الإنسان قد يملك المال، ولكن إذا تأثر هذا الملك بالشائبة أو العجز عنه فإن هذا يؤثر في إلزامه بالزكاة، ومن هنا أسقط الزكاة في مال المكاتب، لأنه إذا عجز لم يملك ذلك المال ورجع إلى كونه مملوكا، فحريته التي ينبني عليها الحكم بثبوت يد الملكية غير ثابتة. ومن أمثلتها أيضا المال الضائع والمال المفقود. الآن لو أن شخصا كان يملك مالا وهذا المال بقدر النصاب، فلو كان عنده ذهب أو فضة ثم ذهب إلى الصحراء وأراد أن يخبئ هذا المال، فحفر له في الصحراء ثم نسي المكان الذي وضع فيه هذا المال، من ناحية شرعية هذا المال في الأصل ملك له، ولذلك لو وجد هذا المال في أي يوم من الأيام فإنه من ناحية شرعية يستحق أن يأخذه، لأنه لا زالت يده على ذلك المال وملكه، لكن المال أشبه بالمعدوم لأنه غير موجود، يكون هذا في المفقود المال الذي الضائع المفقود، وهكذا لو سقط منه في بحر فلم يعرف موضع سقوطه فهو مال، هو ملكه ولا زالت يده عليه. هل نقول كل ما مر سنة تجب عليه الزكاة قد بلغ النصاب وتوفرت في صاحبه جميع الشروط الموجبة للزكاة؟ لكن هل ملكيته ويستطيع أن يتصرف في هذا المال تصرفا كاملا أو لا؟ الجواب أنه لا يستطيع، لذلك إن الملكية ليست بتامة. وهكذا لو أن شخصا جاء وغصب منه 20 مثقالا من الذهب فأخذها بالقوة والقهر، لا يمكنه أن يشتكي هذا الشخص، ولو اشتكاه لا يستطيع أن يجد من يعينه أو يأخذ حقه منه. ففي هذه الحالة المغصوب المعجوز عنه هو في الأصل ملك لصاحبه، ولذلك لو أن الغاصب تاب يوما من الأيام لرد لوجب عليه أن يرد هذا المال لصاحبه. إذا ثبت هذا فمعناه أن اليد موجودة، يد الملكية، لكن هل الملكية هناك تامة أو غير تامة؟ غير تامة. وهكذا في مال المضارب تتخرج على هذا مسائل عديدة، ومنها ملكية الربح في مال المضاربة، فإن الشخص إذا دفع المال مضاربة لشخص وربح هذا المال فإنه الربح يكون ملكا لصاحب المال وللعامل بحسب الاتفاق بينهما، لكنه إلى الآن لا ندري هل هذا الربح استقر أو لم يستقر، فالملكية غير تامة. فهذه كلها مسائل يمثل بها العلماء رحمهم الله للقدح في هذا الشرط، وعليه فلا بد من أن يكون مالكا للمال ملكا تاما. نعم.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما.
في المسألة المتقدمة في الشرط في الملكية التامة، لو أن هذا المال المفقود أو المغصوب أو المجحود، لو أن شخصا استدام منك 100,000 وأنت لم تكتب ولم تشهد عليه للثقة التي بينكما، أو كان هناك شهود فماتوا فأقمت عليه دعوة فجحدك وأنكر، قد ينكر نسيانا وقد ينكر والعياذ بالله جحودا، لكن هنا جحدك وقال ليس لك عندي شيء وهو يعلم أن المال مالك. هذا الشخص إذا لم يكن عندك بينة فالمال مالك لكنك لا تستطيع أن تأخذه، فالملكية غير تامة. فلو أن هذا المال المجحود أو المال المغصوب أو المال المفقود أو المال الضائع مكث 10 سنوات بهذه الحالة وقلنا لا تجب الزكاة، ثم بعد 10 سنوات رد هذا المال إلى صاحبه فإنه يزكيه لسنة واحدة لأنه اليقين، وما عداها مشكوك فيه فتجب عليه زكاة سنة واحدة، ولو بقي 10 سنين على هذه الصفة المؤثرة في يد الملكية. نعم.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط من شروط الزكاة، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الزكاة لا تجب إلا بعد حولان الحول، إلا في الخارج من الأرض، لأن الله استثناه فقال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزروع والثمار إذا وجبت فيها الزكاة فإنه لا ينتظر صاحبها الحول، وإنما يزكيها لقوله تعالى: يوم حصاده، فتجب فيها الزكاة بدون اشتراط حولان الحول. أما السائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدان فهذه الأموال كلها لا بد فيها من حولان الحول. وسمي الحول حولا، الحول السنة الكاملة، وسمي الحول حولا لأنه تمر فيه الفصول الأربعة فيتغير الحال من حال إلى حال. ولأن الغالب أن الإنسان إذا أو الشيء إذا مر عليه العام الكامل بفصوله الأربعة أن يتغير، ووصف بكونه حولا، والمراد به السنة الكاملة، والعبرة بالسنة القمرية ولا عبرة بالسنة الشمسية، لأن أحكام الشريعة مبنية على السنة القمرية، كما في الحداد 4 أشهر و10، وكما في رمضان فريضة الله في الصوم وفريضة الله في الحج، فكلها مبنية على الأشهر القمرية. نعم.
إلا في الخارج من الأرض،
إلا في الخارج من الأرض كما ذكرنا، فلا يجب في زكاة الحبوب والثمار أن يحول الحول، بل إنه يؤديه يوم حصاده. ثم تأدية الزكاة، الحب إذا استوى واكتمل استواؤه تؤدى زكاته ولا إشكال، لكن بالنسبة لثمر النخيل والعنب يلاحظ أن ثمر النخيل والعنب أول ما يستوي يكون بسرا بالنسبة للنخيل، ثم رطبا، ثم تمرا. فلو قلنا آتوا حقه يوم حصاده فإنه يحصد بسرا، فهل نخرجه بسرا؟ ويحصد تمرا رطبا، فهل نخرجه رطبا؟ ويحصد تمرا، والجواب أنه يحصد، أنه يخرج في الزكاة تمر، ولا يخرج البسر ولا يخرج الرطب. فيوم حصاده يدل على أنه لا يشترط حولان الحول. وليس المراد بيوم حصاده كما ذكرنا في النخيل أنه مباشرة يخرج من الحب الثمر الذي في النخيل مباشرة، وهكذا العنب، العنب يخرج من الزبيب ولا يخرج من العنب المعروف. نعم.
ونماء النصاب من النتاج،
ونماء النصاب من النتاج هي
والربح فإن حولهما حول أصلهما.
ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، بيّن رحمه الله هذه المسألة لأنها مبنية على ما قبلها. إذا قلنا يشترط الحول فهل هذا في الأصل والفرع، أم أن الفرع يتبع أصله؟ والمراد بالفرع النماء. ومن أمثلة ذلك في الغنم والإبل والبقر والإبل أنها تزداد ويكون منها نتاج خلال السنة، فلو أنها بلغت النصاب 40 شاة ثم قبل الحول بيوم وما زالت تتكاثر حتى بلغت 120، وقبل تمام الحول بساعة ولدت وهي الشاة المشؤومة، أصبحت 121 صغيرة توجب الكسرة بكبيرة، هي صغيرة ويجب بسببها شاة كبيرة، يعني تجب شاتان. إذا نظر وجدنا أن الذي حال عليه الحول هو الأصل 40، وأما غير 40 فإن هذا جد وطرأ بالتناسل والتكاثر والنتاج أثناء العام ولم يكمل أو لم تتم السنة عليه. يقولون في هذه الحالة إن الفرع تابع لأصله. من فوائد هذه المسألة الرواتب، فالرواتب في يجوز من حيث الأصل أننا لا نلزم صاحبها بالزكاة إلا إذا حال الحول عليها. فلو استلم راتب محرم من عام 1430 نقول تنتظر بهذا الراتب إلى محرم 1431، فإن بقي قدر النصاب وما فوق أوجبنا عليك الزكاة، وإن لم يبق من هذا الراتب قدر الزكاة لم نوجب عليك، قدر النصاب لم نوجب عليك الزكاة. هذا هو الأصل، أن كل راتب يجعل له الموظف حولا كامل. لكن هذه الطريقة قد تدخل الشخص في وسوسة، وصعب أن يجعل لكل راتب سجلا خاصا به. ومن هنا لو قال أريد أن أجعل رواتبي كلها بحول واحد، فقال أريد إذا جاء أول محرم أخرج زكاة المال الذي في الخزنة من الرواتب، سواء الذي حال عليه الحول أو الذي لم يحل عليه الحول. خرجها بعض العلماء على هذه المسألة، وهي مسألة نتاج بهيمة الأنعام، فقال يجوز له في هذه الحالة أن يجعل الحول حولا واحدا ويخرج الزكاة قل أو كثر. إذن من حيث الأصل أنه يجب أن يحول الحول على المال، فلا تجب الزكاة في النقدين ولا في السائمة من بهيمة الأنعام من حيث الأصل إلا إذا حال عليها الحول. لكن نتاجها وما يكون من نماء المال سواء كان من بهيمة الأنعام أو من النقدين فإنه تابع للأصل. ولو أن شخصا أخذ 100,000 وسألك وقال دفعت 100,000 في استثمار، ثم هذه 100,000 دارت وأصبحت استثمرها خلال السنة حتى حال الحول، فوجدنا أنه قد ربح أضعافها فأصبحت 100,500,000، فيسألك يقول هل أزكي 100,000؟ لأنك تقول يشترط الحول، و400,000 أنتظر بها، نقول إن 400 نتاج من 100، وحينئذ يكون حولها حول رأس المال. لكن لو أنه كانت عنده 100,000 ريال ثم توفي والده فورث 400,000، ثم بعد كانت عنده 100,000 فمضت 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر توفي والده فأخذ من الإرث 400,000، ثم لما حال الحول على 100,000 سألك وقال أنا عندي 500,000 أو 600,000 أو 700,000، تقول له كيف؟ يقول 100,000 هي رأس مالي و400 إرث أخذتها من أبي من جدي من عمي. تقول له إن هذه 400 لها حول خاص لأنها ليست نتاجا من 100، وحينئذ نقول بأن النماء الذي هو الربح كما في الأموال في النقدين إذا استثمرت، والنتاج كما في السائمة من بهيمة الأنعام إذا أنتجت وتناسلت وتكاثرت كالإبل والبقر والغنم، فإن حول النتاج والنماء هو حول رأس المال لأن الفرع تابع لأصله. نعم.
ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع.
بعد أن بين لنا رحمه الله حكم الزكاة وعلى من تجب اللي هي شروط الوجوب، شرع رحمه الله في بيان فيما تجب الزكاة، محل الزكاة. ومحل الزكاة هي الأموال التي ألزمنا الشرع بإخراج الزكاة منها، فبين أنها 4 أنواع: في السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هي الراعية، والمراد أن تكون راعية أكثر الحول. وتوضح ذلك أن الإبل بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، الإبل بنوعيها العراب والبختية، العراب التي لها سنام والبختية التي لها سنامان، والبقر بنوعيه البقر والجواميس، والغنم بنوعيه المعز والضأن. فهذه بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة. فمن المعلوم أن الإبل والبقر والغنم لا يمكن للإنسان أن يرتفق بها حتى يقوم على طعامها وشرابها، وهذا الطعام لا يخلو فيه الإنسان من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه البهيمة ترعى أكثر الحول أو كل الحول، والحالة الثانية أن تكون معلوفة أكثر الحول أو كل الحول، والحالة الثالثة أن تجمع بين الأمرين، أن تكون سائمة كل الحول أو أكثر الحول، مثل أن يكون عندك 100 رأس من الإبل، والموضع الذي أنت فيه فيه ربيع وفيه عشب طيلة العام، فطيلة السنة هذه الإبل ترعى في هذا العشب، أو يكون هناك شجر، أو تكون هناك أراضي خصبة معشبة العام كله كما في المزارع والغابات، فالإبل تعيش في هذا الموضع ما تأتي لها بأي طعام ولا تعلفها، فهذه تسمى سائمة وراعية. إن كان رعيها كل الحول فلا إشكال، أو يكون رعيها أكثر الحول فيقال راعية أغلب الحول. إذا كانت من هذا النوع أنها ترعى وتأكل الشجر ولا تتكلف بشراء الطعام لها فهذه سائمة، وتجب الزكاة في هذا النوع فقط. أما إذا كنت تشتري لها الطعام وتعلفها كل الحول أو أغلب الحول أو نصف الحول، على القول بأن الأصل براءة الذمة من التكليف ومن الوجوب، وهو صحيح إذا استوى أن تكون معلوفة وسائمة ترعى 6 أشهر وتعلف 6 أشهر فلا تجب عليك زكاة السائمة. لكن لو كنت تعرضها للبيع وتتاجر فيها فتجب عليك زكاة عروض التجارة فيها. والفرق بين زكاتها سائمة من بهيمة الأنعام وزكاتها من عروض التجارة أن الأولى السائمة يعتبر فيها نصاب السائمة من بهيمة الأنعام، ويجب فيها ما يجب بزكاة بهيمة الأنعام. وأما إذا كانت تأخذ حكم عروض التجارة فمعنى ذلك أنك تقيمها عند حولان الحول، تنظر كم قيمتها في السوق وتخرج ربع عشر قيمتها، ربع العشر، حتى يكون يفرح أهل مزاين الإبل ما شاء الله يشترون بالملايين، فنقول لهم تجب عليكم زكاة عروض التجارة أن بالملايين يشترون الناقة 60 مليون، تقول ما دمت تفعل فيها هكذا يلا هذه عروض تجارة زكي 60 مليون. إذن الزكاة في القيمة أعظم بلاء من الزكاة في السوم، هذا في كثير من الأحوال أو أغلب الأحوال. زكاة القيمة أيضا ما يشترط فيها أن تبلغ 5 من الإبل الذود، السائمة ما تجب فيها الزكاة إذا كانت ناقة أو ناقتين أو ثلاثا أو أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. لكن إذا كانت عروض تجارة تجب فيها، ولذلك ربما ثلاثة من الإبل قد تباع بمئة ألف فتجب عليه زكاة المئة ألف إذا كان يتاجر بها وقصده بها التجارة والبيع. ما نقول أن المزاين الإبل تجب عليهم الزكاة، نريد أن ننبه على هذا، لكن نحن نريد الطرفة نروح عن بعض طلبة العلم. الشاهد من هذا هي في بعض الأحيان قد تجب، لكن لا يظن البعض أنها تجب هكذا. بالنسبة لموضوع السائمة ننبهي مثل الأنعام، هذا النوع الأول أن تكون سائمة أي ترعى أكثر الحول، وأكثر الحول المراد به أكثر من ستة أشهر، لو يوما واحدا زادت على ستة الأشهر وهي ترعى فإنه يحكم بكونها سائمة أغلب الحول. نعم.
والخارج من الأرض،
طبعا جمهور العلماء على اشتراط الصوم، وخالف بعض العلماء فقال إنه لا يشترط الصوم في بهيمة العام في وجوب الزكاة عليها. والصحيح مذهب الجمهور، حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في سائمتها إذا بلغت إذا كانت 40 إلى 120 ففيها شاة، قال في سائمتها، وهذه الصفة ومفهومها أنها إذا لم تكن سائمة فإنه لا تجب فيها الزكاة، لأن مفهوم الصفة أحد أنواع المفاهيم المعتبرة. نعم.
والخارج من الأرض،
النوع الثاني الخارج من الأرض من الزروع والثمار مما يكال كالشعير والبر والتمر، فهذه الزروع الثمار والحبوب إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة. هذا النوع الثاني الأصل فيه قوله تعالى وآتوا حقه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فبين سبحانه وتعالى أن الزروع والثمار فيها حق، وهذا الحق بينته السنة، هذا يسمي العلماء مما الإجمال الذي بينته السنة، لأن القرآن أجمل في الزكاة، والسنة بينت وفصلت، بينت أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبينت المقادير التي تجب. ولذلك لما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لم نعلم كم هذا الحق وكم هذا القدر، فلما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهمنا أن الزكاة في الخارج من الأرض إنما هي فيما يكال، فأخرج الذي لا يكال وهو المعدود، فلا تجب الزكاة في البطيخ لأنه ليس بمكيل، ونحوه كالبرتقال والتفاح، فهذه ليست مما يكال، لأن الذي يخرج من الأرض نصابه 300 صاع، فإذا قلت نصاب 300 صاع فمعناه أنه مما يكال، فإن كان موزونا أو معدودا فإنه ليس من أموال الزكاة والصدقة. فالمقصود أن السنة بينت ما هو هذا الحق وقدر هذا الحق، الحق يعني نوعية المال الذي يجب فيه الحق من الزروع والثمار والقدر الواجب فيه. نعم.
والأثمان،
والأثمان جمع ثمن، والثمن هو الذهب والفضة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيهما ما لم يجعل في غيرهما من الأموال، فبهما تقدر الأموال، وجعل مصالح الناس قائمة على هذين النوعين من الأموال وهما الذهب والفضة، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمصالح الناس قائمة على الذهب والفضة وهما أصل الأموال الأثمان. الأثمان تجب الزكاة فيهما، الأثمان تجب الزكاة فيها والمراد بها النقدين، فتجب في الذهب والفضة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفح له إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليها فأحميت حتى يرى سبيله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، فبين أن الذهب والفضة من أموال الزكاة، قال لا يؤدي زكاتهما، فدل على أن الأثمان من الذهب والفضة من أنواع الزكاة. نعم.
وعروض التجارة.
وعروض التجارة، وهذا كما تقدم معنا أنه النوع الرابع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويشمل هذا العروض المنقولة وغير المنقولة، فيدخل في ذلك العقارات لأنها لا تنقل، المنقولة مثل الملابس والأطعمة والأشربة ونحو ذلك كالدواب وغيرها، كلها منقولات. فعروض التجارة المنقولة كشخص عنده دكان يبيع فيه الدواء، يبيع فيه الطعام، أو عنده صيدلية تبيع الدواء، أو عنده متجر يبيع الكساء الأكسية كالأقمشة والملابس، أو عنده معرض يبيع فيه السيارات، أو موضع يبيع فيه الإبل والبقر والغنم المركوبات من الحيوانات، هذه كلها عروض تجارة. فإذا كان المال عرض تجارة فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة لما قدمنا من الأدلة، من عموم الأدلة في الكتاب والسنة الموجبة لزكاة الأموال، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وحكي عن الظاهرية ويحكى عن بعض الظاهرية أنهم لا يرون الزكاة في عروض التجارة، وقالوا لا نعرف دليلا يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، واحتج عليهم بأن الأصل وجوب الزكاة في المال، فهم المطالبون على استثناء عروض التجارة وإخراجها، لأن الله عمم في الأموال كلها، فمن خص مالا دون مال فقال تجب في هذا ولا تجب في هذا، يطالب بالدليل على الإخراج. وأما من قال أنها واجبة فإن عروض التجارة مال والله أمرنا بزكاة المال، فيطالب بالدليل على استثنائها، على تخصيصها من هذا العموم، وإثبات دعواه أن الزكاة لا تجب فيها. وعروض التجارة تجب فيها الزكاة بالطريقة التي ذكرناها، وتقدر في إذا حال الحول، يقدر ما في الدكان أو المتجر أو البقالة، ثم ينظر في ذلك الذي بلغه، وهل يسقط الدين أو لا يسقط الدين على تفصيل سيذكره المصنف رحمه الله في موضعه. بعد هذا كله يخرج زكاتها زكاة الأثمان، أي يخرج ربع العشر، فالواجب في عروض التجارة هو ربع العشر. فهذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة.
ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، لما قدمنا حديث الصحيحين: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فهذا يدل على أن بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام من الإبل لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 5. والغنم قال عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم في سائمتها، في كتاب أبي بكر الذي رواه أنس كما في صحيح البخاري وغيره، وفي الغنم في سائمتها إذا بلغت 40 إلى 120 شاة، فدل على أنها إذا لم تبلغ 40 ليس فيها شيء، فهذا يدل على أنه يشترط بلوغ النصاب. وأما بالنسبة لاشتراط النصاب في الأثمان من الذهب والفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والخمس الأواقي هي 100 درهم. ومثل حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حيث بيّن أنه لو كانت عنده 190 درهما لم تجب عليه الزكاة لأنها دون النصاب. والثمر والخارج من الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من الثمر صدقة، فدل على أن الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وهو 300 صاع. فهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه لا بد من اعتبار النصاب في الإبل والغنم. وأما البقر فقد دل على النصاب فيها حديث معاذ عند 5 بسند حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقال الإمام الحافظ عبد البر إنه حديث صحيح متصل، أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أمرني أن آخذ من البقر في كل 30 تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فبين أن أقل النصاب هو 30 من البقر، ومفهومه أن ما دون 30 ليس بواجب فيه شيء. فهذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النصاب معتبر في الأموال التي تجب فيها الزكاة. ولذلك من شروط وجوب الزكاة في المال أن يبلغ النصاب، سواء كان من الأثمان للذهب والفضة، أو كان من الخارج من الأرض من الزروع والثمار، أو كان من السائمة من بهيمة الأنعام، أو كان من عروض التجارة. هذه كلها يجب فيها عروض التجارة ترد إلى الذهب والفضة لأن أصل التقييم بها، وبناء على ذلك فلا بد من بلوغ المال للنصاب. نعم.
وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه أي بقدره، نحسبه ونقدره. فمثلا في الأثمان النصاب عندنا 200 درهم، فلو كان الزائد ضعفها فمعنى ذلك أن الزكاة ستكون بضعف الذي يخرج من النصاب الذي هو 200. فبناء على هذا أن ما زاد على النصاب أننا نوجب بقدر النصاب، وما زاد عنه فبحسابه قل أو كثر، وهذا واضح وسيتضح أكثر عند بيان التفصيل في الأموال. فأنت إذا قلت مثلا نصاب الذهب 20 مثقالا، فلو كان عنده 20 مثقال أخرج ربع عشرها، أخرج ربع العشر، عشر 20 كم؟ 1 مثقال. ربع العشر كم؟ نصف مثقال، فتجب عليه الزكاة بربع العشر. طيب لو أنه ملك 40 مثقال تحسب الزائد وهو 20 مثقال الضعف بحساب القدر الذي زاد به وتوجب الزكاة في النصاب، وما زاد كذلك حتى لو كان 10 مثاقيل 20 30 فلا نترك شيئا مما زاد على النصاب. ما نقول إن ما زاد على النصاب لابد أن يكون نصابا ثانيا فنخرج 30 مثقال ونؤدي زكاة، نؤدي زكاة 30 مثقال بحساب 10 الزائدة على النصاب الأصلي. وهكذا في بقية الأموال كالفضة ونحوها فإننا نحسب ما زاد على النصاب بقدره، هذا واضح. أما بالنسبة للسائمة من بهيمة الأنعام فقد جاء الشرع بتحديد زكاتها بطريقة معينة، وفيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال المصنف رحمه الله
إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر رضي الله عنه حتى تبلغ 25، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فأنت الآن عندك أنها بلغت 25 فيها بنت لبون، ما بين 25 إلى 35 هذا ما بين الفريضتين، هذا لا يقسط. ما تأتي تقول مثلا 25 إذا زادت 5 ففيها شات، لأن 5 من الإبل فيها شات، كما يقول بعض الفقهاء يرى أن الوقص بحسابه، أن الوقص يحسب. وهكذا بالنسبة للبقر، فإن البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، فإذا كان عنده 50 فإنه في هذه الحالة عليه مسنة، فإذا بلغت 60 فعليه تبيعان. فما بين 40 إلى 60 يعتبر وقصا لا يجب فيه غير القدر الذي سميناه وهو المسنة. فإذا الوقص لا يجب فيه، لا يجب فيه شيء، لكن خالف في هذه المسألة الحنفية وغيرهم رحمهم الله، وعندهم والسنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقادير وتحديدها، فهم يقولون أنه جعل لكل 5 من الإبل شات، وهذا شيء تحتمل السنة ولا ينكر عليهم، وإن كان الذي يترجح هو القول بأن الوقص ليس فيه شيء، لكن تحتمله السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في كل 5 شات من الإبل شات حتى تبلغ 25. كذلك أيضا فيما دون 30 على مذهب الجمهور، ما دون 30 من البقر ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، لأنه ما وردت في السنة، ما وردت السنة بشيء فيه. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه مثل الإبل، فالخمس من البقر فيها شات، والعشر من البقر فيها شاتان، فهذه كلها الأوقاص ليس فيها شيء على مذهب الجمهور رحمهم الله ومشى عليه المصنف وهو أقوى. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة السائمة.
إن شاء الله نكمل عقب صلاة المغرب. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.